المجاهدين. ويا مولاي يا رسول الله وعلى المظلومين صلى الله عليك يا سيدي ويا يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا نجاة الأمة غريب مظلوم كربلاء ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا يا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما إلي خالعة الزمام كلانا في الهوى صعب المرام نفرت وما علي بذاك بأس نفوري من أعاجيب الأنام وجانبت المسرة والملاحي وجانبت المسرة والملاحي كما جانبت أبناء اللئام أبن يا دهر غدرك بي فإني أبير يا دهر غدرك بي فإني وجدتك غير بر بالكرام كغدرك في بني العدي علي غياث الخلق في الأزل العظايا رميته بسهم الغدر ظلما كرم الصيد في البلد الحرايا فبعض في السجون قضى وبعض بحد السيف دام اذردا كل يوم في التهاب ودمعي كل يوم في انسجام إذا ذكر الحسين فأي عين تصان دموعها صون احتشايا يا عمي بكتها الأنبياء وغير بدع بأن تبكي الكرام على الكرايا يا نوح على الأولاد يا زهر الحزين ويا الزهرة ويا الزهرة تو مصاب الحسين نوح على الأولاد يا زهر الحزين في كربلاء واحد واحد بالمدي وتفرقوا عنك مولاتي يا فاطمة وتفرقوا عنك وصار الشمل شبدي واحد دفن عندك واحد عنك ابعي اي قبر الحسن يميك وقبر حسين وانا عند رماني بالرزايا بكل غالي وشتت اولادي عن يمي نوع عن شمالي ما شوف ساعة من الحزن مرتاح ظلي واضم علي لون الناعي على بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. المجتمع له أطياف وشرائح متعددة، لكل شريحة من هذه الشرائح إنما لها أبعاد تختص بها، لها صفات مواصفات تختص بهذه الشريحة. لذلك نرى أن الله تبارك وتعالى جعل لكل مرحلة من مراحل الإنسان رؤية معينة وبعد خاص ومسؤولية مدروسة، سواء كان الإنسان هو المسؤول عن نفسه أو أن هنالك من هو مسؤول عليه. لما تأتي مرحلة الطفولة الإنسان يبقى مسيرا، فنرى أن الله تبارك وتعالى يلقي هذه المسؤولية في رعايته والإنفاق عليه والتربية على الوالدين أو على أولياء الأمور. هكذا كلما يكبر الإنسان وتكبر معه هذه القوى العقلية والعاطفية والفكرية، كلما يبدأ بتحمل المسؤولية. من هنا نرى أن الإنسان لما يكبر أن هنالك حقوقا متبادلة بين الزوج والزوجة لكي يحفظ الباري تبارك وتعالى الأسرة وقوام الأسرة، جعل أن هنالك حقوق، حقوق للزوجة على الزوج والزوج على الزوجة. هكذا جعل حقوق بين الوالدين والأبناء، هنالك حقوق من الأبناء على الوالدين وهنالك حقوق من الوالدين على الأبناء، وهكذا جعل المجتمع في سلسلة مترابطة من الحقوق. لماذا أن الشرع لم يترك الأمور على عفويتها، أن الإنسان يأتي إلى هذه الدنيا ويصير حال الزواج وتبقى الأمور عفوية من دون أن يكون النظام، من دون أن يكون قانون، من دون أن يكون هنالك حق معين، كما أن هنالك رسالة الحقوق للإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه تبين وترسم الخطوط العامة للتعامل بين أبناء المجتمع. لماذا؟ لأن الإنسان لا يواظب على هذه الحقوق. يعني لو جعلت للإنسان نظام، أيها الإنسان إذا وصلت تقاطع، هذه إشارة حمراء بمعنى أنك لا يجوز شرعا كنظام إلهي. الله يقول أيها الإنسان إذا شفت الإشارة الحمراء في التقاطع حرام شرعا تعبر الإشارة. تقول يعني واجب اتباع نظام المرور، الواجب أن لا تعرض نفسك إلى الخطر، قد لا تعرض نفسك للخطر، لا يجوز لك أن تعرض الآخرين للخطر. فإذا من باب هذا الأمر حرام شرعا تجاوز الإشارة الحمراء، حتى إذا كان منتصف الليل هناك 1% يمكن تمر سيارة أخرى ويصير الحادث والإنسان يعرض نفسه إلى التهلكة. إذا النظام، وتلاحظ البشر ما يراعي النظام، قد يؤدي الإنسان أي لحظة إلى فقدان حياته، تشوف يتجاوز الإشارة يخالف. فالبشر الله تبارك وتعالى جعل نظام، عمي هذا النظام لسعادتك للمحافظة عليك، يتجاوز هذا النظام. فإذا كان البشر لا يراعي بعضهم بعضا، الله تبارك وتعالى لازم وهو عارف بطبيعة الإنسان جاء ووضع للإنسان نظام معين. هذه الليلة نريد أن نتحدث عن الحقوق بين الأخ والأخت. كثير يمكن أنت سامع عن حقوق الوالدين، هسه صار عمل ما صار عمل شيء آخر، عن حقوق الزوجية. اليوم نتطرق إلى شريحة يمكن نقول شيئا ما مهملة متروكة، شريحة الأخوة والأخوات. الكثير يقول الأخوة موجودة في داخل الدار وأبويا هو مسؤول عليه، أبدا، هنالك كرامة خاصة، هنالك منزلة أخرى لذلك. شوف الآن لما تنظر إلى الإسلام شوف شلون يتعامل بأي طريقة. أولا أقول أن المجتمع الذكوري هو ظالم للمرأة، من جانب تقع مظلومة للمجتمع الذكوري يظلمها، وأيضا المرأة لأنها لا تفقه التعامل في كثير من الأحيان هي الأخرى تظلم نفسها. تشوف المجتمع اليوم لما ينظر إلى المرأة كيف ينظر إليها؟ الإسلام شو يقول لك؟ يقول لك المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، يعني إلها رقة، إلها مشاعر مرهفة. يلتفتون الأخوة، هذا كلام للأخوة مباشرة أوجهه، أن الأخت تبقى أنثى والأنثى لها مشاعر رقيقة، لها مشاعر مرهفة وحساسة. احنا لما ننظر الى الرجل، هذا الرجل، الرجل عنده صفات خاصة ما نقدر نفس الصفات نطابقها على الفتاة، على البنت. البنت لها واقع اخر، لها شخصية اخرى. اذا انت الاخ ما قدرت ان تعرف هذه الشخصية فاذا لا تحسن التعامل معها. الاخت يوم اللي هي في الدار معاك في بيت واحد قبل ما تتزوج هي اختك، ويوم اللي تتزوج ايضا انت الاخ مسؤوليتك ان ترعاها من بعيد. نعم عندها زوج والزوج هو المسؤول عليها، ولكن اذا تعرضت هذه الاخت الى ظلم الزوج من المدافع عنها؟ لا تتوقع الاب يدافع، يمكن الاب صار كبير في العمر، انت شاب مسؤوليتك ان تدافع عنها ولو كانت متزوجة. الان روح الى مرحلة ثالثة، لو هذه الاخت طلقت او صارت ارملة وانت متزوج، الزوجة العاقلة هي التي تقول هذه اختك دير بالك عليها، اهتم فيها، شوف وضعها المادي، يمكن مادة ما تحتاج، تحتاج كلمة حلوة من عندك انت الاخ، يمكن اذا شيل التليفون تتصل عليها، يمكن اذا تروح تزورها هذا افضل ما تعطيها 1000 دينار. هكذا لذلك تلاحظ الاخت، ولو انها، انا اعتبر ان المرأة التي تطلق لا اعتبرها فاشلة ابدا، في هذا الزواج ما في انسجام بين الرجل والمرأة والامر ادى الى الطلاق. نعم الطلاق هو يهتز عرش الله له، ولكن تارة يكون ضروري لمن ما في انسجام وما في مجال ابدا والبيت تحول الى جحيم، طبعا غير وجود الابناء، هذا امر اخر، ذاك امر اخر، الله تبارك وتعالى شرع هذا الحكم الالهي. اطلقت هذه المرأة، مجتمعاتنا مجتمعات غير واعية، ثقافتها متدنية، تنظر الى المرأة المطلقة بنظرة غير صحيحة. زين هذه دخلت في مجال ما توفقت فيه، خلينا نفتح لها مجال اخر. شو المشكلة اذا اليوم الشاب يقدم على امرأة مطلقة؟ خليكم مطلقة، دخلت مجال ما توفقت يمكن تدخل مجال اخر تتوفق فيه. اذا النظرة، الاخ عليه ان ينظر الى اخته ارملة مطلقة عانس كبرت. اليوم تقول الزوجة، بعض الزوجات، بعض، اقول بعض علشان لا نشمل الكل، بعض الزوجات يقول لك ما لك علاقة مختك، انا زوجتك وبس، مو هذا من لحمة ودم، ليش ما له علاقة؟ والزوج الضعيف في الشخصية، مو اكو رجال يصير خاتم، هي تقول عنا زوجي خاتم بيدي، هذا شوف شلون افره، نفس الشيء افره، زين، وعمليا نفس الشيء، تشوفه ضعيف، ضعيف لما الرجل يصرخ على المرأة ويشيل ايده، ترى هذا مو قوة، هذا هم ضعف ايضا. المرأة تخطأ لما تقول انا الرجل خاتم بيدي ايش مثل ما اريد امشي، هذا غلط، هذه تدمر حياته، مو عارفة هي، لان القرار مو للرجل،
الرجل يعني الرجال قوامون على النساء، مو يعني القرار بيدك انت. ايام محرم تشوف بعض الرجال المرة تريد تجي للماتم والاطفال موجودين وما يقدرون يجيبوا الاطفال، يقول لازم انا اروح للماتم، انت قاعد بالبيت. على اي اساس؟ على اي اساس انت؟ خلي يوم انت تدخل تكون بالبيت اذا ما تقدر تطلع الاطفال، اذا عندهم امتحانات، عندهم اي ظروف. انت يوم الك يوم الها. والله انت رجل مميز، شنو يعني عليك؟ عليك علامة مميزة انت؟ شنو يعني؟ شنو؟ من وين طالع انت؟ من وين جاي؟ حكمك وحكم المرأة نفس الشيء. مثل ما انت تريد تحضر الى المجلس الحسينية، تحضر هذه المرأة الى حقوق ايضا يا عزيزي، هم لازم تحضر للمجلس. يقول لا انت خلص، انت تصرفي، ما لي علاقة. شنو ما لك علاقة؟ وليش متزوج انت؟ من قال تتزوج؟ من ركض وراك؟ لما تتزوج عليك مسؤولية ان تحافظ على اسرتك، ان تحافظ على بيتك. والمرأة لما تشوف هذا الرجل، الرجل اللي عنده انصاف، ايضا لازم تقدر ظروفه، لازم تقدره وتخلي هذا الرجل الذي يقدرها تاجا على رأسها. وايضا الرجل الذي ينظر الى امرأة صالحة يضعها تاجا على رأسها. نعم، ولا شنو متزوج انت؟ شنو على اي اساس تتزوج؟ تصور هي غريزة؟ القرآن ما يقول غريزة، يقول سكن. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا، سكن راحة اطمئنان. هسه واحد يقول أنا إذا أروح للبيت كأنه أشوف عزرائيل، هذا شيء آخر بعد. واحد سألوه قال له وينك أنت؟ قال بالجنة. قالوا له ليش؟ قال لأن زوجتي مسافرة مرتاح. أي استأنس عليها أنت هذه؟ رجال طبيعة تونسون عليها مساكن النسوان. على كل حال هذه مسؤولية. مثل ما ان الرجل هو يحتاج الى سكن، المرأة ايضا. المرأة، الرجل اليوم يعمل، مو مسؤولية المرأة اليوم تعمل، مو مسؤولية المرأة اليوم تجيب مصروف الى الدار. غصبا عليك انت الزوج، انت الممنون تصرف عليها. وشلون كانت ببيت ابوها؟ شلون كانت؟ الشرع يقول شلون كانت بيت ابوها، لازم تصرف عليها مثل ما كانت بيت ابوها. هكذا هذا المطلوب الشرعي. الشرع هذا يقول الان هي تنازلت، شايفة وضعك الاقتصادي، جزاها الله خير، هذا لطف من المرأة. اذا المرأة لما لا تعمل، انا كشخص افضل ان لا تعمل المرأة. ليش؟ شنو السبب؟ احنا ما نريد نسجن المرأة في داخل الدار، وانما نقول ان المسؤولية الكبرى تربية الابناء، صناعة جيل المستقبل. الام هي التي تبني، هي التي تصنع. هذا لا يعني ان الرجل لا يشترك في تربية الابناء، لا، الرجل يشترك في تربية الابناء، ولكن الدور الاساس لمن؟ للمرأة. الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لما تزوجت بأمير المؤمنين، الرسول خط لهما خطا، خط، قال يا فاطمة من هذا الخط إلى داخل، هذه مسؤوليتك أنت، أنت كزهراء في تربية الأبناء، وعلي بن أبي طالب مسؤوليته خارج الدار. إذا تقسيم بالأدوار. نعم الآن اجت المرأة وعملت، ما في مشكلة، بس أولا تربية الأبناء. في وقت إضافي ما في مشكلة، الأطفال يروحون للمدرسة، يكون هذا الوقت، أنا عندي وقت فراغ أروح أعمل، ما في مشكلة أبدا. ولكن أيضا الرجل يقول للمرأة أنت تعملين، تصرفي أنت، صرفي من هذه المبالغ. أبدا، فلس ما تصرف عليك، مو مسؤولية الشرعية. هسه الآن إذا المرأة رادت تساعد الرجل في مصروف البيت، جزاه الله خير، هذا لطف منها. لما تشوف الرجل رجل متفاهم، لما تشوف الرجل رجل عقلاني، المرأة تفدي بنفسها من أجل زوجها. ولكن لما نشوف عقل ما فيش، تشوف ما عنده تحمل، تشوف كلمة حلوة ما تسمع من عنده، ما يتعامل بأي شيء، ما عنده مشاعر، مرأة تقول أنا أدخل للدار ما أشوف زوجي، ما أعرفه وما أعتبره هذا الزوج أصلا، كلمة حلوة ما يعرف يتكلم. لذلك المرأة الإسلام يقول إذا تعمل تقدر المرأة ما تصرف من جيبها فلس واحد، شرعا نتكلم معك. وحتى عرفا النفقة مسؤولية الزوج، هو يجب النفقة. نعم الآن كثير من الزوجات يعملن ويتعاون مع الزوج، هذا أمر جيد مطلوب ما في إشكال، ولكن الزوج أيضا لازم شوية يقدر هذه الظروف وأسلوب التعامل. إذن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة. إذا وديت تكواندو بعد هذا مو مرأة، ها؟ إذا رحت للملاكمة الله يسر عليك لا تأخذ واحدة بيها تعرف ملاكمة، يوم تجي عينك متفخة ويوم راسك جاي معور. إذا تروح يا ملاكمة أنت ما تروح تعلم ملاكمة، علشان إذا صار شيء الطرفين سلاحين عندهم ويا بعض. اليوم المرأة تروح تلعب رياضة ما في مشكلة، ولكن تروح تلعب كرة قدم هو الرجل ما أدري شلون يدخل الجول، وهذه المرأة من مكان بعيد تضرب جول داخل الجول، زين هذا ويا الرجل شو تسوي به؟ مو تضرب عليه يوم 20 جول يوم يسوي له مشكلة. المرأة الرجل إنما يتزوج أنثى، أنثى فيها أنوثة فيها مرونة فيها نعومة، ولكن إذا المرأة تطلع صوتها على الرجال وتصير هي قوية تتصور في شخصيتها مو قوة. نعم أكو امرأة تدخل إلى دار الزوج وهذا طبع عام، تدخل هي فقيرة مظلومة، ولكن أسلوب الرجل تعامل الرجل شدة الرجل سوء تعامله يغير صفات هذه المرأة. لما تكون مظلومة وفقيرة وتاكل كلمة وكلمتين ولا سمح الله إذا شال إيده، بعد المرأة همت أيضا تصير قوية مقابل الرجل. الرجل اللي يشيل إيده على مرته لازم ما تسكت للمرأة أيضا، ما أقول لازم تضربه، ما أقول لازم تضربه، ولكن المرأة كثير من الأوقات هي ضعيفة، الرجل سوء تعامله مع المرأة يخلقها إلى قوية. إذن المرأة هذا جانب أول، أنها شخصية لها مشاعر مرهفة وحساسة، هذا واحد. الشيء الثاني يعني لما نذكر عن علاقة الأخ والأخت احنا نقدم المقدمة علشان بعدين نربط. العامل الثاني، الله تبارك وتعالى جعل للإنسان طاقات وقابليات وجعل له شهوات متعددة، أعطى العين وشهوة العين النظر، العين تبحث عن النظر، لذلك لما يصير الليل ومكان مظلم تشوف العين تريد تنظر، يروح الإنسان يعلق الضوء يشوف الضوء يرتاح. السمع يحتاج إلى شيء يسمعه، الفم يحتاج إلى شيء يتذوق ويأكل، كل جارحة في الإنسان تبحث عن تلبية رغبتها. الإسلام جعل هنالك رغبات مشروعة من الطاقات والغرائز الموجودة في الإنسان، الغريزة والشهوة الجنسية، هذا أمر الله تبارك وتعالى أودع في كل إنسان. تروح إلى شاب تقول له تتزوج، يقول له أبدا ما أحتاج الزواج، هذا ما يفهم لأنه يخالف غريزته وفطرته. الله تبارك وتعالى خلق عند الإنسان طاقة، وهذه الشهوة الجنسية هو جزء من طاقة الإنسان، كيف تتعامل معها؟ شوف الآن أضرب لك مثال أوضح لك الصورة أكثر. شوف ذلك المراهقين، المراهق ليش يبدأ يحب وبعدين يورط نفسه وورط غيره؟ وحتى الشباب الحب قبل الشباب يورط الإنسان. متصلة أحد الأخوات قبل يومين ثلاثة تقول لي شيخنا الحب حرام ولا حلال؟ قلت له الحب بما أنه يحرك الغرائز هذا محرم. قال لي شو نسوي؟ قلت له أنا أدري شو نسوي، أنا قلت لكم شو يسوون. الإسلام يقول لك عمي الباب هذا لا تفتحه، أنت البنت تقعدين على المسنجر أو في غرف الشات غرف المحادثة تسوين لقاء مع واحد وأحبك وتحبني وتروحين تسوين علاقة عن طريق النت وهذا زواج بالله عليكم، أو بنظرة واحدة كلمة واحدة شلون تقدر تعين حياتك؟ إذا تريد تشتري اليوم فواكه تروح تنقيهم، تروح تختار، مو أي شيء، شلون زواج وحياة مستقبل؟ فإذا هي تعرف تلعب عليه وهو يعرف يلعب عليها، هو عنده مجموعة وهي عندها مجموعة، تقول لماذا أقول هذه الكلمة؟ لأن الإنسان الذي لا يخشى من الله يرتكب كل شيء. بمجرد أن الإنسان يخرج عن طاعة الله، خروج عن طاعة الله، الله يقول هذا الحب ما يوصل نتيجة، لأن هذا الحب وراء دمار. هي تدري وراء دمار، لأن ما يوصل للزواج. هي عمرها 16 و17، بالله من رد تزوجهم هذول؟ وأصغر بعد أصغر المشكلة. إجاني واحد قبل كم يوم، واحد عمره 11 سنة يمكن، يقول لي شيخنا أنت شنو متحامل علينا إحنا صبيان؟ أنا ما متحامل عليكم. عمره 11 سنة، عمره 11 سنة، يعني هذا يعني ماذا؟ يعني هذا أن هنالك فهم، هذا الجيل يفهم كل شيء. لذلك من الخطأ أن نعرضه إلى ذلك الوقوع في العلاقة. العلاقة هذه لا توصل إلى نتيجة، واللي يتورط يبتلي بيها. وأسأل أهل الحب والغرام، شوف شلون متورطين، يطب بمكانه ويطلع من عنده ومتورط. هو أول حلاوة بس بعدين المشاكل تبدي. بعدين على كل حال الغريزة الله تبارك وتعالى أوجدها. هسه يمكن شاب يقول شيخنا شو نسوي؟ نكبتها؟ الإسلام يقول لا تكبتها. الله ما خلق شيء علشان تكبتها، علشان نتكلم بوضوح. الله خلق هذه الغريزة حتى تتعامل معها بصورة إيجابية، أن توجهها. يعني لما تروح إلى فاكهة، فاكهة غير ناضجة، هم طعم ما فيها، ولما تأكلها راح تضرك. هكذا الإنسان، الغريزة الله تبارك وتعالى خلى عليها غلاف، سكرها، قال لك يا بني آدم لا تستفاد من عدها. الآن مو وقت الاستفادة. البشر يقول لا لازم استفاد من عدها، يستفاد ويتورط بيها، وتقع عليه مصائب، ويقع في العادة السرية، ويقع في المشاكل، ويوم ويا مشكلة، ويوم ويا يتصلون شو سوي شو نسوي. لأنه أنا قريب، أنا قريب من الشباب، أفهمهم وهم يعلمون، أنا أفهمهم، ولكن المنبر أنا أعتبره رسالة، لازم نوصل هذه الرسالة. هذه الرسالة لازم توصل، لازم نوصل إلى شبابنا، لازم نفهمهم، لأننا إذا لم نفهم الشباب ما راح نقدر نعطيهم الحلول. لذلك الحل أن تبقي هذا الغلاف اللي الله غلفه، قال لك انتظر طول بالك، إذا دخلت في هذا العالم راح تغرق، راح تسوي مشاكل لنفسك. شو تسوي؟ أدري صعب، تحمل. الإنسان الذي يذكر الله، موطن في حرام لا تروح له، موقع في النت تدري صفحات إباحية لا تدخل له، إذا دخلت راح يصير فيروس فيه تبتلي فيه. إذا دخلت على المواقع على الفضائيات أيضا خطأ وخطر على الإنسان. أي مكان في حرام لا تروح له. إذا رحت تقولي ها شو أسوي؟ لا تروح، علشان لا تقول شو تسوي، لأن غريزة الإنسان تبقى مستورة. بعد هذين النقطتين، الآن لما ننظر إلى أهمية العلاقة بين الأخ والأخت. أولا الأخ لازم يعرف نفسه أن يساعد أخته في إيجاد الرادع الديني، ولكن من باب المسؤولية الشرعية، مو من باب يقول أنا أخ لازم أتحكم فيك. لا أبدا، انتظر طول بالك شوية، ما تقدر تتحكم بأختك أنت، وإذا عندك قوة جسدية ما يحق لك تضربها أبدا، لأنه إذا ضربتها ما راح توصل نتيجة معاها، ما راح توصل نتيجة. خليك قريب. الإنسان عليه أن يكون قريبا من أخته، خليك صديق معاها، اتقرب إلها، كن محل لأسرارها. ليش تروح هذه الأخت وهذه الأسرار تخشيها إلى صديقاتها؟ يمكن يورطوها، توقعوها في بئر، في حفرة. أبدا، أنت الأخ بإمكانك. شوف خلي أقول لك شيء واحد، اليوم ماكو أخت اليوم ما تحب أخوها. الأخت خليها سند دائما إليك. ترى اليوم الأخت تكبر أنت وتتزوج ويصير عندك أطفال وتكبر، وهي تكبر وتبقى أخت، ما تتبدل أبدا أبدا، ما تتبدل الأخت. نفس عندها ذيك الحنية وذيك المحبة وذاك الإحساس الجميل باتجاه الأخ. الأخ لازم يقدر هذا المشاعر، لازم يقدر هذه المحبة من أخته. لا تشوف عندك جفاء، لا تقول هذه تزوجت هذه راحت، لا خليك دائما أنت. إذا شاب، إذا أنت شاب في بيت واحد أيها الأخ، أكو ضوابط بينك وبين أختك. لا تقول احنا في بيت واحد، هذه اختي مو غريبة ابدا. الملابس لما تلبس ملابس مو تمشي بالملابس الداخلية في داخل البيت، تقول احنا هذا بيتنا، ابدا. هذه اختك عندها مشاعر، لا تعمل هالعمل الخطأ. وايضا الاخت ايضا لا تبدل ملابسها وهنالك اخ مراهق او شاب في داخل الدار، تقول لا احنا فريد بيتنا ما في مشكلة، احنا اسرة واحدة عائلة واحدة ما في مشكلة. ابدا، انت الاخت هذا عنده مشاعر، هذا رجل صغير يكبر اذا كان مراهق، اذا شاب هو رجل، وانت ايضا امرأة. فإذا لا يكون في بيت واحد البنت تغير ملابسها والشاب موجود، والعكس أيضا. لازم نعرف أكو شيء اسمه حرمة. الآباء يسمعونني، من الخطأ أن تجعل بنت وشاب إخوان في غرفة واحدة، أكبر خطر. خلي هذا مكان وهذا مكان، أخوة ما يخالف مو مشكلة، خلي. مو أنا أدري اللي أنت ما تدري، وما اقدر اقوله على المنبر. لذلك لازم تفصل بينهما. البنت لها عالم، لها غرائز، لها كيان يختلف عن الاخ. لازم يصل فصل بينهما في كل شيء. انت الشاب تسمعني، لما تروح تغازل قدام هذه الاخت شي يصير بيها؟ بعض الاخوة يتجرؤون يقول لها شوفي لي وحدة. الاخت تبحث عن صديقة لأخيها، وش يصير؟ باكرية ما تبحث عن صديق، يوم اللي تقول لها ليش يقول انت ليش، شنو انت عندك قلب انا عندي حجر، انا بعد عندي قلب. شوف الغلط من وين يبدأ، يبدأ من الاخ هو. يقول لها يتجرأ ويجرأها ايضا. تتصور لما تغازل بالموبايل هي ما تفهم، حتى اذا ابتعدت شيلها طائرة بالهوى تفهمك، تعرف زين الله مطيها قدرات واحساس قوي جدا. هسه تقول ذبذبات ما ادري ما له علاقه، تفهمك انت. انت لما تشيل التليفون ثلاث اربع مرات تفهم انه قاعد تكلم امراه اخرى. لذلك لا تفسد ولا توقع الاخت في الخطا ايها الشاب. تسوي غلط وهي راح تتجرأ على الغلط. مثل الزوج زوجة، الزوجة عرفت انه هذا الزوج يلعب من وراها، تقول هذا يلعب انا ما تروح. لا، مو مبرر هذا. اذا واحد خطأ مو معناته انا اخطأ. اذا الاخ خطأ انا احافظ على ديني، وهذا صعب. انا ادري الانسان يتعرض في كل مكان للمغازلة والمعاكسة والترقيم وكل شيء. الزوجة ايضا اذا اخطأ الزوج بحقها ولعب من وراها، خلي تحافظ على دينها، لا تنتقم منا بهذه الطريقة، ذلك لا يرضي الله. إذن هذه العلاقة بين الأخ والأخت تنشأ، والأب والأم لهم دور كبير. لما التعامل أكو بعض الآباء يقول لي أنه هذا ولد أنا أفضل على البنات، لا أبدا مو من حقك. حتى في الرواية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما كان يقول لما تدخل إلى داخل الدار ومعاك هدايا قدم البنات على الأولاد. وشوف الرسول شلون يهتم بأخته. تأتي شيماء أخت الرسول بالرضاعة، شوف الاحترام، شوف الدرس الكبير من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تأتي شيماء رسول الله مع أنها لم تكن مسلمة، ما عدنا في الرواية أنها مسلمة، جاءت إلى رسول الله أخوها بالرضاعة. تدري يعني بالرضاعة ماذا؟ قبل أيام العرب لما كان يولد المولود يعطوه إلى مرضعة، المرضعة ترضع هذا المولود. فهي مثلا راضعة من حليمة السعدية، ورسول الله أيضا راضع من حليمة السعدية، فأخوان بالرضاعة. لأن ذاك الوقت كانوا يهتمون بالجنين، رضاعة المرأة غير هذا القواطي. يومية شوف عنده 15 مشكلة هذا المسكين، الولد لما هذا الحليب المجفف ما في من وراء نتيجة أبدا، ما في نتيجة من وراء. أشوف ذاك الوقت كان يقوون الأولاد بهذه الطريقة، هم معنويا هم ماديا هم روحيا هم جسديا. فجاءت إلى رسول الله بأبي هو وأمي، دخلت إليه فرش لها الرداء وصار يحدثها، أخذ معها في الحديث، ولما أرادت أن تذهب أكرمها إكراما كبيرا. رسول الله يدل على أن الأخت ولو كانت في الرضاعة إلها كرامة، إلها منزلة. العلاقة بين الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وبين السيدة المعصومة فاطمة المعصومة، إذا ذهبتم إلى إيران لازم ترى إجحاف تروح تزور الإمام الرضا ما تزور السيدة معصومة كريمة أهل البيت. الإمام الجواد يقول: من زار عمتي بقم فله الجنة. ويقول الإمام الرضا: من زارها فقد زارني. وأيضا رواية أخرى، كل الروايات تؤكد على أهمية وفضيلة السيدة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها. لذلك كانت دائما تفتخر، يقول لها: من أنت؟ تقول: أنا أخت الرضا. خلي أختك اليوم تفتخر بيك، لا يكون الإنسان بعيد عن الله تخجل الأخت تقول هذا أخويا من هو. كانت السيدة معصومة هذه المرأة العالمة غير المعلمة تفتخر تقول: أنا أخت الرضا. وفي بنت الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه بالرواية أنه جاء جمع إلى المدينة، جاءوا بمسائلهم الشرعية، الإمام الكاظم كان مسافر، أخذت المسائل من عندهم وأجابت على المسائل، كتبت الجواب وأعطتهم، فرحلوا في الطريق هم يرجعون إلى بلادهم، التقوا بالإمام الكاظم، قالوا له: يا ابن رسول الله، رحنا إلى دارك، ما كنت بنتك السيدة المعصومة فاطمة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها أجابت على المسائل. الإمام قال: أعطوني. لما نظر إليها ثلاث مرات قال: فداها أبوها، فداها أبوها، فداها أبوها. شوف العلم والمعرفة عند هذه السيدة. لذلك لما الإمام الرضا أخذ المأمون جبرا من المدينة بعد سنة، لما كان الإمام في مرو وبعدين في خراسان، بعد سنة الإمام بعث رسالة إلى أخته السيدة فاطمة المعصومة، لأنه اشتاق إلى أخته، اشتاق الإمام الرضا. أكو علاقة خاصة كانت قوية بين الإمام الرضا وبين السيدة فاطمة المعصومة. فخرجت من المدينة، طبعا عمرها 28 سنة، أقل من 30، وأنها لم تتزوج، رحلت من الدنيا ولم تتزوج، لأنه هنالك أسباب عديدة، هناك ظلم كان على أهل البيت من بني العباس، العلويون كانوا مشردون، أيضا لم يكن كفؤا لها. على كل حال لم تتزوج السيدة المعصومة، خرجت مع 22 واحد من إخوانها، خرجت من المدينة. الرحل لما خرج والموكب والقافلة لما خرجت من المدينة كان 22 واحد، بالطريق الشيعة انضموا إلهم صاروا 15,000 شخص، مروا بساوة. المأمون عرف أن هذا خطر كبير عليه، فأرسل أناسا وصاروا يقاتلونهم، مقتلة كبيرة صارت بقرب قم، الآن مقامهم وقبورهم موجودة في ذلك المكان. لما قتل إخوان السيدة المعصومة في منطقة ساوة مرضت ودخلت إلى قم، بعد ذلك ب17 عام رحلت من الدنيا. وأكو رواية أنه سموها فهي شهيدة صلوات الله وسلامه عليها. أحد السادة يقول: توسلت بأمي فاطمة صلوات الله وسلامه عليها: أمه يا فاطمة، أنا ابنك وأريد أزور قبرك، فأين هذا القبر؟ يقول: توسلت في عالم الرؤيا، نظرت إلى أمي فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، قالت: إنك لا تنال قبري، ولكن إذا أردت أن تزورني فذهب وزر ابنتي بقم فاطمة المعصومة، فهي كريمة أهل البيت. ف فمن زارها فقد زارني. شفت المنزلة؟ شفت الدرجة لهذه المرأة الطاهرة؟ هكذا كانت العلاقة بين السيدة المعصومة وبين الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وهنالك امرأة بكت على أخيها الخنساء 40 سنة. شوف العلاقة، الخنساء أخوها الصخر بكت عليه 40 عاما. شوف هذه العلاقة القوية والشديدة بين الأخوة، لأن هذه العلاقة وهذه الأخوة هي التي تقرب الإنسان. كلما يكون اليوم الأخ بمرحلة وبمنزلة قريب إلى أخته، كلما تكون هذه العلاقة في مرضاة الله. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ما من عمل تقوم به في هذه الدنيا هو في نظر الله تبارك وتعالى. وهنالك أخوة مميزة بين الحوراء زينب وبين أبي عبد الله. شوف العلاقة الشديدة بين الأخ والأخت، شلون علاقة مميزة؟ شنو هذه العلاقة اللي العقيلة زينب لما تذهب إلى كربلاء تشوف تذهب إلى كربلاء ويقتل ولدها ابنها اسمه علي الزينبي. ولكن بالله عليك سمعت يوم من الأيام السيدة زينب تنادي وولداه على ابنها؟ أبدا، كل تنادي وأخاه وحسينا. شوف العلاقة، العلاقة بين الأخ والأخت. وهذه العلاقة الإمام الحسين كان عنده 10 من الأبناء، 6 من الذكور عند الإمام علي الأكبر الكبير، وعلي الأوسط اللي هو الإمام زين العابدين، وعلي الأصغر، وعند عبد الله الرضيع، ومحمد وجعفر. عند الإمام 6 من الأبناء، وعنده 4 من الإناث، رقية وزينب. عند البنت لم تذكر في الأخبار رقية وزينب وسكينة وفاطمة، 10 من الأبناء. ولكن تشوف علاقة خاصة بين الإمام الحسين وبين زينب، حتى أنها لما تزوجت ذهبت إلى دار عبد الله بن جعفر أم سلمة. أكو عادة بين العرب أنه البنت إذا تزوجت بعد 3 أيام تروح الأم وتسأل عن أحوال بيتها، تمر عليها تسأل عليها. أم سلمة تقول الزهراء كانت راحلة من الدنيا، هذه زينب ما عندها أم، وحيدة، لذلك تقول أنا بعد 3 أيام ذهبت لكي أسأل عن العقيلة زينب الحوراء زينب أم المصائب. تقول لما دخلت إلى بيتها نظرت إليها وإذا بها جالسة وهي تبكي وتبكي، قلت لها يا سيدتي يا بنت أمير المؤمنين لماذا البكاء؟ يمكن أنت تبكين على أمك فاطمة، تتوقعين هذا اليوم الزهراء أمك تجي عليك وتمر عليك ولكن تبكين على ذلك. قالت يا أمه يا أم سلمة لا، لم أبكي على ذلك. إذن مولاتي ليش هذا البكاء؟ قالت سيدتي ومولاتي مرت علي 3 أيام ولم أنظر إلى أخي الحسين، مشتاق لأخوي أبو علي، 3 أيام وشايفته. فخرجت أم سلمة تقول رحت للحسين علشان أجيب الحسين عند زينب، وإذا بي أنظر إلى الحسين خارج بالطريق يمشي وهو هائم على وجهه. شفت الإمام الحسين همات يبكي، هم بقي يبكي الحسين، ها سيدي أبا عبد الله أشوفك تبكي يا حسين. وإذا به يقول أم سلمة مرت علي 3 أيام ولم أنظر وأشاهد أختي زينب.
انا قلبي مشتاق الى زينب. يدخل عليه الامام الحسين يوم من الايام يشوف اخته نايمة في الشمس، واذا بالحسين يقف ويظلل الى اخته زينب. بعد لحظات تقوم زينب من منامها تشوف اخوها ابو علي واقف يظللها، كأنها بقى هذا المشهد في قلبها. يجي يوم من الايام علشان ترد هذا الجميل الى الحسين، انا وياك يا ابن امي بلبن واحد تغذين، وديت الوحي المحفوظ بالهبة ربنا يا خويا، والعمر بعدك من تقضن سنين، شلون امشي وعن تروح واليوم الحشر ملقاك خويا، تنيت منك ما ترى او تنشف دموعي من تسيل، او كنت توقف تظل اللي من نام الشمس صوب سميل، صدق تالي اشوف انك من فايق الرمال كتيل، ولا اقدر اظل لك عوار فضلك وفعلك ذاك اخوي ابو عبد الله عادل ما حسبت له، ولا كانت تمر على البال جسمك عثر قبالي وراسك عالرمح حسين، وراسك عالرمح ينشال. اليوم ها خرجت زينب من كربلاء، ولكن قبل ان تخرج جاءت الى ابي عبد الله وملقا على وجهه، ولكن رأته جثة من دون رأس. يقول خل اقرأ لك هذا الامر. السيد المرعش النجفي رحمة الله عليه يوم الايام ذهب الى كربلاء، يقول دخلت منتصف الليل عند حرم الحسين، يقول وقف صرت وألطم على رأسي أنادي واجبدا وحسينا، يقول صارت لمكاشفة، نظرت إلى جدي الحسين قال لي يا سيد ولدي أنت تلطم على رأسك، أنا لا رأس لي ونلطم. جاءت عند جسد أبي عبد الله تقول أخي أخي يا حسين، نور عيني يا حسين، أبا عبد الله لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل لاخترت المقام عندك، ولو أن السباع تأكل لحمي، ولكن الأمر كما ترى يا تقعد يا خويا وشوف حالي، خويا لا تقول لا تقول ما عندك مروه، ولا تقول ضيعت الاخوه، انا ما يا حسين قوة قوة شوف الشمر بيه اش سوى يا ساطع علم سونتي لو يا ساطع علم سوني يا تلوى خرجت ها هذه المحامل وفيها السبايا زينب ام كلثوم الامام زين العابدين. هذا يوم المصيبة، لذلك اقرأ لك. ها مروا على جسد ابي عبد الله واذا بزينب ترقم على رأسها وهي تنادي وجدا ومحمدا مر يا حاجينا.
عندك حالة نياحة؟ ها ها ارد اوديك الى كربلاء عند الحسين.
مر يا حاجينا يا فاطمة يا مجسم والي انقل لبوس كينا ترضى يسيل بوس مر على الأكبر فوق الثرى مطبع نادوا بني حدار بل كان يدفنون
حق الشباب على الشباب.
مروا على القاسة فوق الثرى ناية نادوا بني هاشم بل كان يزفون. مروا على العاب
ابو فاضل ابو فاضل
مروا على العاب جزت بلا يا راب شاف البصار يا ناس نمشي وتخلو انا بنت من انا اخت من انا من انا لو انصف الدار الذي عادنا يا الله.
قضاء الحوائج شفاء المرضى يا الله. نقرأ هذه الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم. اما يجيب يا الله أما يجيب
المضطر إذا دعا
يا الله يا الله
أما يجيب أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. اللهم اكشف السوء والبلاء عنا يا الله. لا تسلط علينا من لا يرحمنا. إلهنا بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين وبغربة زينب فرج عنا. ارفع ايدكم الى السماء يا ديك وارفعوها الى السماء. فرج عنا يا الله يا الله يا الله عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه. اللهم ارض الحجة عنا يا الله، وفقنا لنيل رضاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا. اللهم اعنا حياة محمد وآل محمد، وامتنا ممات محمد وآل محمد. اقض حوائج المحتاجين يا الله. اللهم اقض حوائج المحتاجين، شاف مرضانا بمريض كربلاء زين العابدين، سيما المرضى المنظورين يا الله. طبعا بكره بالليل احنا ان شاء الله ختام المجلس، صار بالنسبة لي يوم، بعد يوم ان شاء الله المجلس ايضا راح يستمر. طبعا بكرة بالليل لانه ليلة الثالث، ليلة الدفن، لذلك ما راح نقرأ حديث الكساء، راح نقرأ حديث الكساء في حسينية ابو دريس قريبة. طبعا راح يكون للنساء فقط، الاخوان يقدرون يبعثون زوجاتهم امهاتهم اهلهم وياخذون هذه حبة السكر. وهذه السنة شهر رمضان، لما اجيت اخر يوم من شهر رمضان في البلاد القديم في مجلس آل المدحوب الكرام، أخذت، كان عندي برنامج حديث الكساء، كان جاي واحد في المجلس قال شيخنا هذا العام الماضي